إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية للعالمين وسراجا منيرا. ومنذ صدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبلاغ، وبدأ في بدايات الرسالة بلاغا لأهل الأرض من لدن الحق، وقع الصدام بين الحق والباطل، واشتعلت نار المعركة عندما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهله ووقف على الصفا يقول: وصباحاه وصباحاه. فلما تجمعت قريش عنده أقبل عليهم فقال: أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، يعني هلاكا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليعيد الخلق إلى سبيل الحق، فوقع الصدام هكذا سافرا مكشوفا غير مستحي ولا مستتر، بادي السوء مكشوف العورة، ليس هنالك دون ذلك من حجاب. فأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من الأصحاب رضوان الله عليهم، فظلوا على ثباتهم على دين ربهم في عالم كان يموج بالكفر ويضطرب بالشرك. أوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله فقال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض. فمقتهم والمقت أشد البغض، عربهم وعجمهم، إلا طوائف، إلا أفرادا قلائل في الديارات والصوامع والبيع من أهل الكتاب كانوا ينتظرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لما وقع الصراع كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حما مستباحا وكلأ مشاعا، ليس للواحد منهم إن قتل من دية ليس للواحد منهم إن قتل من دية تدفع ولا من قواد يؤدى، وإنما هم من أرخص الخلق عند الخلق دما. فاعتدى الكفار والمجرمون والمشركون الكافرون في مكة على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتداء سافرا، فاجرا حتى طال الأذى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أن أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأذى بالشيء الكثير. ضرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ضرب أصحابه، واعتدي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضع التراب والكبر على رأسه صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه وهو ساجد، وخنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أرسل، إذ كان قد اقترب بالاختناق من الموت، ثم أرسل فوقع على ظهره كما يجب الحائط كما يقع الحائط. وقع الأيذاء والأذى على النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع على أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا فاجر كافر هو فرعون هذه الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك فيه، يضرب سمية أم عمار رضوان الله عليهما بالحربة في موطن العفة منها حتى ماتت. مع أن العرب كانوا أحرص الناس على ألا يبدو من الواحد منهم شيء يشينه ويحتقر لأجله، فكيف تدنى هذا الرجل عن واقع الرجولة الذي كان العرب وإن كانوا كفارا يحرصون عليه ولا يبتعدون عنه إلى هذا الدرك الهابط من التسفل في الأخلاق والتدني فيها؟ إنه الحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما اشتد الأذى على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فهاجر الأصحاب رضوان الله عليهم، وهاجرت الصحابيات رضوان الله عليهم، هاجروا رجالا ونساء إلى الحبشة. ولك أن تتصور الآن الموقف النفسي، إذ تغادر ديارا هي ديارك وأرضا هي أرضك، وأن تفارق ملاعب الصبا ومراتع الشباب، وأن تفارق أهلك وعشيرتك ولداتك وأترابك، وأن تفارق تلك الذكريات الحبيبات مما مضى عليك من ماضي عمرك، أن تفارق هذا كله وراء ظهرك من أجل دينك، من أجل يقينك، من أجل كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، ثم تذهب وأنت مفارق لما تحب إلى مجهول لا تعرفه، إلى قوم لا يتكلمون بلغتك ولا يسيرون على مألوف عاداتك ولا يعيشون بيئتك ولا تصوراتك، وهم في الوقت ذاته مخالفون لك في الدين. تترك هذا وتقبل على هذا من أجل العقيدة ومن أجل الدين، ذلك الذي صنعه أصحاب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحبشة مهاجرين، فظلوا هنالك ما شاء الله حتى سرت شائعة تقول إن قريشا دخلت في دين الله أفواجا فارجعوا، فعادوا. وهم من أجل أن يعودوا من الحبشة لا بد أن يركبوا البحر، وهم لا يعرفون بحرا إلا ذلك البحر الأصفر المترامي الأطراف الذي يضل فيه السالك ويهلك فيه الهالك، والذي تتقد فيه شدة الحرارة بالنهار حتى تكاد تنضج اللحم الحي. فعبروا البحر مرة أخرى ثم ما زالوا سائرين إلى البلد الأمين حتى شارفوها وكانوا قريبا منها، فجاءهم الخبر أن قريشا ازدادت سوءا على سوء وكفرا على كفر، فلماذا رجعتم؟ فعادوا مرة أخرى. عاد من شاء الله تبارك وتعالى مهاجرا الهجرة الثانية إلى الحبشة، عناء ونصر. لماذا؟ لم يكن هنالك في مكة في ذلك الوقت نفاق، كان الأمر مبنيا على قسمة ثنائية ليس في طرفيها ثالث، إما كفر وإما إيمان، ولا نفاق بينهما. الذي يسلم لله تبارك وتعالى وجهه، والذي يتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا في لحظة واحدة. إذا لم يكن ذا عشيرة، وإذا لم يكن ذا منعة، وإذا لم يكن صاحب عصبية، فإنه في لحظة واحدة يصير مستباح الدم، يصير مستباح العرض، يصير مستباح الدار، يصير مستباح المال، يسحق سحقا ويمحق محقا ولا دية هناك. هذا الخيار الذي يتوقف الإنسان عنده هو النقطة الفاصلة في حياة الكائن الإنساني الحي نحو كماله. هذا الخيار الذي يتوقف عنده هذا الكائن الإنساني المتفرد هو بعينه الذي يبدأ فيه كماله، فإن نقص أو تردد فقد صار أهبط هبوطا من الحيوان الأعجم، وإذا ما مضى لا يتجمجم ولا يحجم ولا يتردد فإنه يكون في مرتقى أعلى مما يمكن أن تصل إليه الملائكة المطهرون. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجروا للمرة الثانية إلى الحبشة لديار الغربة، والغربة كربة، لذلك الوسط الذي ينشدون فيه العدل. ويكفي أن تعلم أن واحدة من أولئك الصحابيات عندما جاءها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قبل إسلامه، وكان شديدا على المسلمين بادي الأمر، عندما جاء وهي تعد العدة من أجل الرحيل، فقال: أهو الرحيل يا أم عبد الله؟ فقالت: نعم، آذيتمونا وطربتمونا ونهبتم أموالنا وسفكتم دماءنا واستحللتم منا ما لا يستحله عربي من عربي، إلى كلام تقوله. فرق لها رقة شديدة وقال: صحبتكم السلامة يا أم عبد الله. لما جاء زوجها حكت له ما كان من عمر وما كان من رقته عندما علم أنهم على سبيل هجرة، فقال: كأنك طمعت في إيمان وإسلام ابن الخطاب. فقالت: نعم. فقال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. هذه في ضربة واحدة تمزق الحجب وتكشف الستر، تظهر لك ما كان هنالك. تأمل فيها. عمر رضوان الله عليه في هذا الموقف الأليم العصيب عند الهجرة والمغادرة والمفارقة والسير إلى المجهول بخطى سريعة والقفز في الظلام إلى الهاوية، إلى حيث لا مستقر ولا مستودع إنما هو الإيمان. يقول عمر رضوان الله عليه: صحبتكم السلامة يا أم عبد الله، فتطمع في إسلام. فيقول زوجها: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لو تأملت في هذه لعرفت كيف كان الحال في ذلك الوقت. وكيف كان الأذى واصلا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاجروا الهجرة الثانية، ثم أذن الله تبارك وتعالى مع ازدياد الضغط، مع ازدياد السحق والمحق لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أذن الله تبارك وتعالى بانفراجه. جاء أقوام من يثرب، وكان هذا اسمها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. جاء أقوام فعرض عليهم دين الإسلام، ودين الإسلام لا يعرض على فطرة ساوية إلا قبلت. إذا خلي بين الإسلام وبين النفوس فلا بد أن تسلم النفوس، إذا ما خلي بين الإسلام والفطرة فلا بد أن تسلم الفطرة، لأن الإسلام هو الفطرة، ليس هو دين الفطرة وإنما هو الفطرة. جاء هؤلاء من المدينة من يثرب، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام، فقاربوا. في السنة الثانية زاد العدد، فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم كانت بيعة العقبة الثانية، وأوفد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما، هو مصعب ابن عمير رضوان الله عليه، شاب تقي نقي، كان أنهد فتى في قريش، كان أكثرهم حسنا وأطيبهم طيبا، وكان طيبه وملابسه يؤتى بهما من بلاد بعيدة، فكان أرق من الرقة وأحن من الحنين وأجمل من الجمال مظهرا ومقبرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رآه بين أبويه يغدوانه السمن والعسل، وكان طيبه إذا ما سار في شارع من شوارع البلد الأمين في مكة يستدل به عليه قبل أن يرى من بعيد، تحمل النسمات نفحات الطيب، فيعرف من يجد هناك مسه أن مصعبا على الطريق. مصعب كان عند أمه جوهرة فريدة ودرة يتيمة، أسلم، خلي بين فطرته والدين، فتوافقت الفطرة والدين، إذ الفطرة هي الدين والدين الفطرة، فأسلم لله زمامة ولنبيه قيادة، ودخل في الإسلام رضوان الله عليه. أما أمه فانزعجت، وكان من أبر الخلق بأمه، وحاولت ما حاولت فلم يلتفت، وصار به الحال حتى سار في الطريق وقد أتى بإهاب كبش فتمنطق به، لم يجد ما يستر به العورة إلا إهاب كبش يجعله مشدودا على وسطه يستر به عورته، من بعد رقائق الديباج ولفائف الحرير وزائع الطيب. فماذا كان؟ لا شيء. عند الله تبارك وتعالى الخلف والعوض من كل شيء، وفي الله تبارك وتعالى عوض من كل شيء ومن كل ذاهب، وفي الله تبارك وتعالى عوض من كل هالك، وليس إن فقدت ربك تبارك وتعالى عوض في شيء. مصعب رضوان الله عليه لما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تمنطق بإهاب الكبش، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيت هذا بين أبويه بمكة يغذوانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصله إلى ما ترون. لا حرج، إن هي إلا أيام قلائل، وإن هي إلا أمساء وأصباح، وإن هي إلا لحظة يعود فيها ما في للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وتأتي جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعبا مع هؤلاء القوم الذين أسلموا وآمنوا وبايعوا، فنزل المدينة بعد عام. جاء بتقرير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مفاده لم يبق بيت في المدينة يقصد في يثرب إلا ودخل فيه ذكرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد نجاحا ما بعده نجاح. لقد تغللت الدعوة فكرا ومنطقا وعرضا وأداء في كل بيت، إذا أصبحت الفكرة محل الحوار ومثار الجدل. لا حرج، فإن العقل لا بد أن يهتدي بعد حين إلى الصواب. جاء بهذا التقرير بعد عام من إيفاده إلى مدينة البشير النذير وقبل هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان من أمر الخروج من مكة إلى المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا، يسير أياما وليالي متطاولات بعد إذع الرضا لأمور قاسيات، إما أن يقتل وإما أن ينفى في الأرض وإما أن يثبت إما أن يحبس، فيظل وراء أطباق من الجدران، كل جدار منها جدار أصم لا يسمع ولا يبين ولا يظهر مما خلفه شيئا. فلما كان الأمر كذلك واشتدت حلكة الظلمة بالليل، ودائما إذا ما اشتد الظلام فقد آذن باندلاع شرارة الفجر، فإن الظلام أشد ما يكون قبل طلوع الفجر، وإذا ما ضاقت فقد آذنت بانفراج، وإذا ما اشتدت ظلمتها فقد آذنت بانبلاج. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا مع صاحبه رضوان الله عليه وينزل المدينة، ويكرمه الله رب العالمين غاية الإكرام، ويعلي الله تبارك وتعالى قدره غاية الإعلاء، ويمر عام. في السنة الثانية من الهجرة كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبيل تنفيذ أمر ما. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج وأصحابه من ديارهم بغير حق. ما من ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، أهذا ذنب؟ أهذا يعاقب عليه عاقب؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يضطرون للخروج تاركين الديار والأموال، ولا يأخذ الواحد إلا ما خف حمله وغلى ثمنه إن كان قد وجد، بل يخرج الواحد منهم بنفسه لا يزيد، ثم يجد المشقة والعناء في الطريق، طريق غير ممهد، طريق غير معبد، صخور صم صلاب، ورمال متراميات، وأحداث قاسيات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إخوانه أرسالا متتابعين، وحدانا وزرافات وجماعات، يخرجون فوجا في إثر فوج ليستقروا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يخرج البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض مع أصحابه في أواسط الأمر في مكة لأمر مهول. جلست قريش تفكر، فماذا تمخض عنه التفكير؟ ما النتيجة؟ قالوا: هؤلاء الذين صبأوا لا يعبدون الأحجار، وإنما يعبدون العزيز الغفار. هؤلاء الذين صبأوا لا يسجدون للصنم ولا للعدم، وإنما يسجدون لباعث الهمم، لله رب العالمين الذي أرسى الصم الصلاد وأقام فوقها القمم. هؤلاء الذين خرجوا من ديننا كذلك يفكر أولئك الكفار المشركون، هؤلاء لابد من عقابهم، كيف نعاقبهم؟ قالوا لابد من أن نعزلهم، نحاصرهم حصارا اقتصاديا، نضيق عليهم، لا نبيع لهم ولا نشتري منهم، لا نقايضهم ولا نبادلهم، هؤلاء لا نناكحهم يعني لا نتزوج منهم ولا نزوجهم، هؤلاء لا نعاملهم. وتم تنفيذ الأمر بعد أن كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة ووقعوا عليها متعاهدين، علقت صحيفة الظلم في بيت العدل. مفارقات من أغرب ما يكون، مثلما تأتي بذلك القدر النجس ثم تجعله في أطهر مكان يكون. علقوا الصحيفة في بيت الله تبارك وتعالى الحرام، بل في جوف الكعبة، بعدما تعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا ووقعوا وعلقوا صحيفتهم وفيها يتعاهدون على أن يحاصروا محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ونفذوا يوما يومين، شهرا شهرين، سنة سنتين، بل 3 سنين، حتى اضطر المسلمون، نبيكم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطر ومن معه من الصحابة السابقين للإسلام إلى الدخول في الشعب، شعب أبي طالب، والشعب طريق بين جبلين، فراغ بين جبلين، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق طرا مع أصحابه للدخول في الشعب. فمعسكر كانوا فيه يتواسون فيما بينهم بكسرة إن وجدت، وبشربة من ماء إن لقيت، بكلمة طيبة، بتثبيت بآية بينة، ببسمة مشرقة، بكلمة حانية، 3 أعوام كاملة، حتى أكلوا ورق الشجر. تخيل الآن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضيق عليه والأصحاب معه حتى يأكلوا ورق الشجر، حتى أكلوا ورق الشجر ولحاء الشجر، بل أبعد من هذا، سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه خال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فد نبينا صلى الله عليه وسلم أحدا بأبيه وأمه إلا سعدا، كان يناوله النبل يقول ارني بأبي أنت وأمي، لم يقلها لأحد إلا لسعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد يحكي عن أيام الحصار فيقول رضوان الله عليه: خرجت ليلة أقضي حاجتي أبول، قال فبينما هو يبول إذ سمع لوقع البول على الأرض حسا مختلفا، قال فصبرت حتى قضيت حاجتي ثم نظرت هنالك، بحثت فتشت فإذا قطعة من جلد بعير، قال فأخذتها فغسلتها ثم ذهبت إلى النار فما زلت أحركها على النار حتى كادت تتفحم، حتى كادت تحترق، ثم فتتها فتا فاستففناها استفافا. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الكرب، في هذا العناء، ويقدر الله تبارك وتعالى الخلاص. الأرضة تعمل في الصحيفة عملها، في قصة طويلة ينبغي على المسلم أن يكون لها عارفا وبها محيطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: ستذهب إلى جوف الكعبة، تفحصوا، تفتشوا، تبحثوا، عن تلك الصحيفة فلن تجد شيئا، لأن الأراضة قد أكلت الصحيفة إلا كلمة واحدة هي: باسمك اللهم. قال: إن كان ذلك كذلك فإنك لعلى الحق إذن. فلما دخلوا وجدوا الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء بسواء، لم يبق منها إلا باسمك اللهم. هذا وقع، حصار وتضييق وإخراج وتشريد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابر محتسب، والأصحاب لا يلتفتون يمنة ولا يسرة، وإنما إلى أمام أمام. الأصحاب طريقهم واضح ومنهجهم معلوم، وصراطهم هو صراط ربنا جل وعلا المستقيم. هم قد جاء قرارهم واستقام أمرهم، هم لم يعودوا يراجعون في أمر الاختيار، لقد اختاروا وانتهى الأمر، اختاروا الآخرة وطلقوا العاجلة، اختاروا الباقية، لأن المنطق العقلية العقلية للنقلية الدنيوية للأخروية يقضي بأنه لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، لأن الذي يبقى خير من الذي يفنى ولو كان خزفا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم بالحصار الاقتصادي، وأخرج من داره وأهله وكذا الأصحاب، تشريد في الأرض، هجرة إلى الحبشة وثانية إلى الحبشة، ثم هجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمشركون المجرمون يستولون على كل ما هنالك من عتاد ومال وديار وممالك، وهم يخرجون لا بشيء إلا بإيمانهم ويقينهم رضوان الله عليه. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في الأمر نظرة أخرى، الآن مكة إلى الجنوب والمدينة في طريق القوافل الذاهبة إلى الشمال، إلى سوريا، إلى الشام، وقريش كانت معتادة في رحلتها إلى الشمال إلى الشام أن تبادل وتقايض أهل سورية على ما هنالك وما وراء ذلك من أمور البضائع، فيتبادلون فيما بينهم ويبيعون ويشترون. والشام كما هو معلوم، سوريا وفلسطين ردها الله إلى المسلمين ردا جميلا، والأردن مع غوره. فكانوا يذهبون إلى الشام في رحلة معلومة لا بد من المرور على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق القوافل إلى الشمال. في السنة الثانية من الهجرة أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسترد بعض الحق المسلوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ بغزوة في إثر غزوة، غزوة بواط، غزوة الأبواء، غزوة ذي العشيرة، كل ذلك يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعترض القافلة، قافلة قريش فتفوته. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، منها سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضوان الله عليه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا كتابا مختوما، فقال في سابقة عسكرية تكتيكية ليس لها مثيل في تاريخ العسكرية في العالم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ما سرت يومين ففض هذا الخطاب وانظر ما فيه. إذن لم يتلقى الأمر بدءا، وإنما أخذ أمرا مرحليا في بدء السير ثم إذا ما مر يومان يفض ختام الخطاب لينظر فيه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير، فداهم قوما من العرب، ولكن وقع أمر كان مؤسفا على نفس عبد الله بن جحش جدا، لأنه خرج في آخر جمادى الآخرة، ووقع القتال في أول ليلات من رجب، ومعلوم أن رجب من الأشهر الحرم، فقتل عمرو بن الحضرمي، وهذا الاسم مهم، قتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين آخرين وغنم غنائم من إبل ومال، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي وقومه كانوا أحلاف قريش، وكانوا في جوار وفي حلف عتبة ابن ربيعة، هو سيد من سادات قريش، وصنديد من صناديدها، وكان طاغوتا من طواغيتها. قتل عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب، وانظر دائما إلى المنطق المقلوب. قالوا إن محمدا يستحل القتال في الأشهر الحرم، وهم كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم كما يتلاعب الصبيان بالكرة، يعني إذا أرادوا أن يغيروا في الأشهر الحرم يأتون بواحد يسمى بالنسأة، واحد من النسأة يقف في موسم الحج ويقول أنا أخرت حرمة شهر رجب إلى شهر صفر، أخرت حرمة شهر كذا إلى شهر كذا، ويستحلون القتال في الأشهر الحرم بحيل صبيانية. وأما النبي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وقع القتال من عبد الله بن جحش ضد الكفر وأهله، هاجوا وماجوا وأخذوا يشنعون على أصحاب الخيم، وكذا دائما وأبدا يفعل عديم القيم مع أصحاب الخيم، لا يلتزمونهم بقيمة من القيم، ولا يقدرون قيمة من القيم، ولكن إذا ما وقع واحد من أصحاب القيم فيما يخل ظاهرا بقيمة من القيم شنعوا عليه وهاجوا وماجوا، واضطربت الدنيا فقامت ولم تقم. أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الفتنة يعني الكفر أكبر من القتل الذي وقع في الأشهر الحرم، وأن صدهم عن المسجد الحرام وعن دين الله تبارك وتعالى أكبر مما وقع، وهذا لا يعدو شيئا قط، وإنما هو نوع من إرجاع الحق إلى أهله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بنفسه مرة ومرة لكي يعترض القوافل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى من السنة الثانية من الهجر، علم أن قافلة لقريش فيها 50,000 دينار ذهبي، قيمة القافلة بالبضائع 50,000 دينار ذهبي، وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت، 50,000 دينار ذهبي قيمة ما خرج به أبو سفيان في قافلة قريش تلقاء الشام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في 150 من المهاجرين في جمادى الأولى في السنة الثانية من الهجرة ليعترض أبا سفيان والقافلة، فلما أن ذهب إلى الموضع الذي ظن أنه سيلقى فيه القافلة علم أن القافلة قد فاتته من أيام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القافلة التي مرت هي التي خرج عند عودتها، عند عودتها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضها عند عودتها، فوقعت غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فاتته. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل استخباراته على الطريق عيونا، حتى إذا ما عاد أبو سفيان بالبضائع والجمال محملة اعترضه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت غير ذات الشوكة، يذهب ليلقى عيرا لا نفيرا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يلقى حربا. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان عائد، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيين من أصحابه، فنزل مكانا قريبا من بدر عند مجدي بن عمرو، فأناخ راحلتيهما وبعرت راحلة بعرا، فأخذ بعض الماء ورجع، وكان أبو سفيان حذرا متيقظا، فكان يرسل عيونه أيضا، بل نزل بنفسه فذهب إلى مجدي بن عمرو فقال: هل أنكرت شيئا؟ فقال: والله ما أنكرت شيئا، ولكن رأيت راكبين جاء فأناخ في هذا الموضع ثم استقيا من الماء ورحلا. ماذا صنع أبو سفيان وكان داهية رضوان الله عليه؟ ذهب أبو سفيان إلى مناخ البعيرين فأخذ بعض البعر ففته فوجد فيه النوى، فقال: علائف يثرب ورب الكعبة. هذه علائف يثرب. إذن هذان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رجع من غير ما ثوان ومن غير ما تضييع لحظة واحدة، رجع فأمر من معه من القافلة بتغيير الطريق، ترك الطريق الرئيس الأساسي وأخذ في طريق يؤدي إلى ما يسمى سيف البحر، طريق غير مأهول هو يعرفه وهو غير متوقع أن يسير فيه، مر إلى سيف البحر وترك الطريق الرئيس، لا تقل الرئيسي فتنسب الشيء إلى نفسه، ترك الطريق الرئيس جانبا ومضى إلى سيف البحر. ولم يكتفي، استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، فقال له: يا ضمضم، الحق قريشا وانزل مكة فاصرخ فيهم أن محمدا وأصحابه قد اعترضوا العيرة واستولوا على القافلة. لم يكذب الرجل خبرا. أما أبو سفيان ففات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يلحقوا به، وأما ضمضم ابن عمرو الغفاري فما زال يسير ويجد في المسير حتى نزل مكة، جدع أنف بعيره، قطع مشافره والدماء تسيل، وغير رحله وخلع ثيابه فارتداها مقلوبة، ووقف على سنام بعيره يقول: يا للثأر يا للثأر يا لثارات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن محمدا وصحبه قد اعترضوا القافلة ولا أرى أن تدركوها، يا للثأر يا للثأر. هاج الناس وماجوا، وخرجت قريش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، فرمت محمدا بأفلاذ أكبادها كما قال النبي عندما رآهم قادمين: لقد رمتكم قريش بأفلاذ كبدها. الذي لم يخرج أخرج مكانه رجلا، ولم يتخلف من الكبار أحد. خرجوا في 1300، 1300 معهم بنو زهرة، ومقدم بني زهرة الأخنس بن شريق. خرجوا جميعا، لم يتخلف من الكبار إلا أبو لهب. كان هنالك رجل عليه دين لأبي لهب، فوضع عنه الدين في نظير أن يخرج مع الجند المقاتلين لمحمد وحزب النور وحزب الحق وحزب الله رب العالمين. فخرجوا، خرجوا بطرا ورئاء، خرجوا نفاقا وعنادا، خرجوا كبرا وعتوا، خرجوا من أجل أن ينقذوا قافلة، ولو استولى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت شيئا بجوار ما أخذوه،
بجوار التشريد والطرد، بجوار القتل والسحق والمحق، بجوار ما نهبوه، بجوار الدماء الزكية التي أراقوها وسفحوها. ولكن خرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لم يندب الناس لحرب. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 313 رجلا أو 18 رجلا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 312 رجلا و70 بعيرا، فكانت 3 يتعاقبون على البعير الواحد. لم يخرجوا لحرب، وإنما خرجوا من أجل اعتراض العير، خرجوا لغير ذات الشوكة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال سائرا مع أصحابه حتى نزل وادي بدر. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك، وخرجت قريش للقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدفع الهجوم على القافلة. لما نجى الله تبارك وتعالى بحكمته عير قريش وقافلتها، أرسل أبو سفيان رسولا آخر لقريش يقول إن الله قد نجى القافلة فعودوا. انقسم المعسكر المكي قسمين، قسم يقول نعم نعود، ولماذا نخرج ما دام الله قد نجى القافلة ونجى أبا سفيان وها هو على الطريق، فلماذا نخرج؟ والقسم الثاني على رأسه فرعون الأمة أبو جهل، يقول لا والله لا نعود حتى ننزل بدرا فننحر الجزر، ننحر الإبل ونشوي اللحم ونأكله ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتغنين وتتسامع بنا العرب. وقد كان تسامعت بهم العرب، بل تسامعت بهم الدنيا كله، ولكن على نقيض قصده. المعسكر الهادئ المسالم كان فيه الأخنس ابن شريق على رأس بني زهرة وهم نحو 300، فقالوا والله لا نخرج، فعادوا بمشورة الأخنس، فلم يشهدها زهري واحد، فما زال بعد ذلك فيهم معظما. الحمد لله الذي لم نخرج، لما خرجوا لحتفهم، خرجوا بطرا ورئاء الناس، عدوا في الأرض واستكبارا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد الأمر هكذا. الآن خرج الجيش المكي في نحو 1000، معهم نحو 1000 بعير، ومعهم نحو 70 فرسا، وخرجوا لحرب، خرجوا لقتال. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معهم شيء، وإنما خرجوا لغير ذات الشوكة، لم يخرجوا لقتال. حتى الذي كان منهم خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم على استعداده، إنما أخذ سلاحه الخفيف، يعني لم يكن متحرزا من شيء. نزلوا بدرا، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه على رأس استخباراته ليرى ما هنالك، فلقي شيخا من العرب فقال له يا أخ العرب، ألا تدري شيئا عن جيش قريش؟ فقال من أنتما للنبي وصاحبه أبي بكر رضوان الله عليه؟ قال من أنتما؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك، يعني إن أخبرتنا بما عندك من المعلومات أخبرناك من نكون. قال أوذلك بذلك؟ قال نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ إن كان الذي أخبرني صدق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج في يوم كذا، فهو اليوم في الموضع الفلاني للموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي أخبرني قد صدق، فإن قريشا خرجت في يوم كذا، فهي اليوم في موضع كذا للموضع الذي فيه قريش، فمن أنتما؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم عنان ناقته ثم قال له: نحن من ماء. فقال: ما من ماء؟ أم من ماء السماء؟ أم من ماء العراق؟ ومضى النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منا ليس من ماء؟ خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من ماء دافئ، قال: نحن من ماء، صلى الله عليه وسلم، ومضى. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض استخباراته، فأسروا غلامين لقريش كانا يريدان الاستقاء من الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وجاءوا بالغلامين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. كان الناس الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون لو كان الغلامين لأبي سفيان، فيكون الغلامين للعير لا للنفير. فعند الاستجواب: لمن أنتما؟ قال الغلامان: نحن لقريش. فأخذوا يضربونهما: بل أنتما لأبي سفيان. فلما أوجعهما الضرب قالا: نحن لأبي سفيان، مدام هذا يعجبكم فنحن لأبي سفيان. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأفضل على أصحابه، قال: إن صدقاكما تضربونهما، وإن كذبا عليكم تدعونهما. صلى الله عليه وسلم: هما لقريش، يعني الأمر جد والمعركة مقبلة. لقد أصبح الأمر جدا لا هزل فيه، والآن سمعة الإسلام كله أصبحت على المحك. الإسلام أصبح في تلك اللحظة على المحك، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى ذلك اليوم يوم الفرقان. سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان هو يوم بدر، هو يوم الفرقان. وإذا فبدر فرقان بين ما كان وما يكون، بين الحق والباطل، بين طفولة البشرية وما كان قبل اكتهالها، بل قبل شبابها وما وصلت إليه من شبابها واستوائها وعنفوان قوتها، بين طفولة العقل البشري واكتمال العقل البشري ونضج العقل البشري بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم برسالته. إذن الإسلام اليوم على المحك، إما أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح كسرة وهزيمة بل فضيحة أبد الآبدين وظهر الداهرين، يعود ينهزم يجبن، حاشا لله، يعود من خرج معه ولا يموتون، وماذا لو ماتوا؟ الذي يموت منهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أي شيء؟ هي إحدى الحسنيين، إما الجنة وإما الفوز، إما الشهادة وإما الغنيمة، لا ثالث. فأي شيء يضير؟ إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح الأمر العسكري، وأصبح الأمر الدبلوماسي، وأصبح الأمر السياسي، بعد الأمر الشرعي الديني العقدي اليقيني، أصبح كل هذا مكشوفا تحت عينيه، وهو لا يتحرك حركة إلا بأمر ربه. أيعود؟ يعني هو سمع الآن من الغلامين عند الاستجواب: كم يبلغ عدد الجيش؟ قال: لا ندري، أو كنا قد عددنا الجيش، لا ندري، نحن من الخدم من العبيد، خرجنا لنأتي بالماء، وما أدرانا بعدد الجيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: ينحرون يوما 9 ويوما 10، ينحرون في يوم 9 من الإبل وفي يوم 10 من الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 وال1000، ونحن 300 ولم نخرج لحرب، وهؤلاء خرجوا في العدة والعتاد وبالغل والحقد كله، نحن خرجنا للعير ولم نخرج للنفير، نحن خرجنا لغير ذات الشوكة، ووراءنا إخواننا في المدينة لو يعلمون أننا نلقى قتالا ما تخلف عنا منهم واحد. هل نعود؟ لو عدنا لجعل منها أبو جهل طبلا أجوف مدويا إلى يوم الدين. فماذا نصنع؟ نقف نفنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه ينظر في ساحة المعركة فيجد أن ساحة المعركة عبارة عن وادي بدر فيه عدة آبار عيون. أين ينزل؟ هم بالعدوة القصوى والركب بالعدوة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الوادي وقريش بطرف الوادي من وراء الكثيب. لما دارت حول الكثيب أصبحت في المواجهة. ماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو يريد قلوب ونفوس وأرواح. يستشير: أشيروا علي أيها الناس. يقوم أبو بكر يقول: يا رسول الله افعل ما شئت، كلنا فداء لك، كلنا فداء للإسلام. يقول: بارك الله فيك. يقوم عمر. لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين، وإنما يريد شيئا آخر. كان الأنصار رضوان الله عليهم قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل المدينة لا خارج. نحن الآن خارج المدينة، فهل هذا الشر سيتمسك به الأنصار وهم كانوا مجمل الجيش وسيقع على أكتافهم معظم العبء ومعظم القتلى سيكون منهم رضوان الله عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستوثق لنفسه في هذا الأمر. أشيروا علي أيها الناس. يقوم عمر يقول: بارك الله فيك، اجلس. يقوم المقداد يقول: يا رسول الله خذ بنا البحر نخوض خلفه، افعل ما شئت. بارك الله فيك. أشيروا علي أيها الناس. يلتفت إليها سعد بن معاذ رضوان الله عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قام سعد بن معاذ قال: لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي: أريدكم. فقال: يا رسول الله ارم بنا حيث شئت ووجهنا حيث شئت، فإنا لصبر عند اللقاء، صدق عند البأس. والله لو خط بنا برق الغماد، برق الغماد لخضناه خلفه، وما تخلف عنك منا واحد يا رسول الله. فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت التعبئة الآن قائمة، وأصبح الأمر من الناحية النفسية العقدية القلبية جاهزا. الجاهزية النفسية قائمة الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل عند أقرب ماء إليه ويترك بقية الآبار تشرب منها قريش، لا، يظل سائرا يردم الآبار بئر وراء بئر حتى يذهب إلى أقرب بئر من قريش ويبني الأصحاب عنده حوضا يجعلون فيه الماء، يقولون: نسقي نسقي نحن ولا يسقون، نشرب ولا يشربون. وجاء سعد ابن معاذ فقال: يا رسول الله أنت خرجت لغير جهاد ومن غير نفير، ولقد خلفت خلفك وتركت وراءك في المدينة أقواما ما نحن بأحب لك منهم، ولا أحرص على بقائك منهم، ولو علموا أنك تخوض حربا ما تخلف عنك منهم واحد. قال: فما تريد؟ قال: يا رسول الله نبني لك عريشا تكون فيه، وتأتي كتيبة من الشباب على رأسها سعد بن معاذ نفسه لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن نلقى القوم 300 في مقابل 1000 و1000 في عدة وعتاد، وليس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى فرسين، وليس معهم سوى 70 بعير، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا لقتال ولا لحرب، فالموقف عصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنع العريش، ودعا له بخير. صنع للنبي صلى الله عليه وسلم العريش وقال: يا رسول الله تكون فيه، ونجعل عندك المطي، فإذا وجدت الانكسار فينا وركبوا أكتافنا كنت يا رسول الله على المطي إلى المدينة فلحق بك ولحقت بأصحابنا وأصحابك رضوان الله عليهم فحموك من كل شيء، وإن كانت التي تحب فلله الحمد والمن. فدعا له بخير، صنعوا الحوض، ملأوه بالماء، ردموا الآبار، وجاءت قريش في تلك الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان، وكانت ليلة جمعة في ليلة يوم الفرقان. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عريشه يدعو، وكذلك شأن العبد الصالح مع ربه إذا جاء الخطب ونزل الأمر الشديد الذي لا يحتمل، ليس له من كاشف إلا الله، فلا كاشف له إلا الله، وإذا نزلت البلوى فلا رافع لها إلا الله، فاللهم اكشف وارفع وأنت أرحم الراحمين. وأخذ يرفع يديه يدعو ربه حتى بدت عفرة إبطيه وانحسرت البردة عن كتفيه، وجاء أبو بكر فأرد البردة إلى كتفيه يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجزك ما وعدك، أليس قد وعدك العير أو النفير؟ قد فاتتنا العير فليس إلا النفير، إن الله منجزك ما وعدك. النبي يدعو ربه في تلك الليلة، أنزل الله تبارك وتعالى مطرا كان وابلا صيبا على قريش، والمكان واحد تزلق فيه الأقدام فلم تستطع أن تتقدم ولا أنملة، وكان هينا لينا على نبينا وأصحابه رضوان الله عليهم، فثبت الله به الأقدام، ثبت الله به الأقدام ولبد به الرملة فثبتت فيه الأقدام بمواطئها، والمطر واحد، ولكن انظر إلى الغاية منه في الحالتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغشاهم الله تبارك وتعالى منه النعاس أمنة، ينامون والعدو بارز والعدو ظاهر، وأي عدو؟ عدو يريد الاستئصال، يريد الهلاك، يريد الإبادة، لا يبقي ولا يذر. عدو هو الحقد مجسما، وهو الحسد والبغض باديا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه من ربه الأمنة نعاسا يغشاه ويغشى أصحابه رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلع الصبح دارت قريش من وراء الكثيب فبدت، صف النبي صفوفه. هنا رواية ضعيفة لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له سواد ابن غزية. النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، سواد رضوان الله عليه كان باديا تقدم خطوة للأمام، النبي صلى الله عليه وسلم معه العنزة، مخصرة، قطعة من الخشب، عصا كان يغرسها بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تكون سترة في الصلاة، فجعلها في بطن سواد، قال استوي يا سواد، يعني ليس هذا وقت يحدث فيه مثل هذا، استوي يا سواد، العدو بارز، صفوف تسوى من أجل اللقاء، صفوف العدو بادية، إن هي إلا خطوات، قل استوي يا سواد. فقال أوه أوجعتني يا رسول الله، وماذا أفعل؟ قال أقبني، يعني لابد من القصاص، أنت نخستني بالعصا في بطني، ضربتني بالعصا في بطني، لابد أن أقتص منك. قال خذ فاقتص يا سواد. قال يا رسول الله لقد كان بطني عارية، كان بطني عارية، أنت عندما ضربتني كان بطني عارية، والآن تريد أن أضربك على الرداء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وحسر رداءه، فقال اقتص يا سواد. أهوى سواد رضوان الله عليه على بطن نبيه صلى الله عليه وسلم يقبله ويلتزم. قال ما هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله الأمر ما ترى، وأظن أن هذا هو آخر العهد بك. فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى الصفوف وقال: لا تبدأوهم حتى يبدأوكم، ولا تشهروا السيوف حتى يقتربوا منكم، إذا ما ابتدأوا في الاقتراب فابدأوهم بالنبل، يعني احذفوهم وارموهم بالسهام من بعيد، ولا تقتربوا منهم حتى يقتربوا منكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد كسر الحاجز الأول، اقتربوا وبرزوا من أجل المبارزة. كان منهم رجل شرس في شراسة، أصر على أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحة بدر، أقسم لا يشربن من الحوض. فلقيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضربه حتى أطن رجله قطع ساقه، وهو يحبو بعد قطع ساقه يريد أن يقتحم الحوض ليبر بقسمه، يريد أن يشرب قبل أن يموت. فلقيه عند الحوض فما زال يضربه حتى هلك. خرج ثلاثة من الصناديد فقالوا: المبارزة عتبة وشيبة ولدا ربيعة والوليد بن عتبة كبار. في أثناء المسير حدث أمر آخر، كان واحد من هؤلاء الكفار عنده حكمة، قال: لماذا نقتل محمدا وحزبه؟ هؤلاء منا ونحن منه، والله إن لقيناهم فقتلناهم، فلا يزال الواحد منا بعد ذلك يلقى قريبه ونسيبه، يلقى صاحبه فلا يطيق أن ينظر في وجهه. خلوا بين محمد والعرب، فإن انتصروا عليه فقد كفوكم أمره، وإن لم يكن فعز محمد هو عزكم. من الذي أفسد هذا الأمر؟ هو ابن الحنظلي أبو جهل. قال: لا، عتبة صاحب الجبل الأحمر عندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على الجمل الأحمر قال: إن كان عند واحد من هؤلاء خير فعند صاحب الجمل الأحمر عتبة. عتبة قال: نعم، فلنتحاجز ولنرجع. لما وصل هذا العرض إلى أبي جهل قال: انتفخ والله سحره، انتفخت رئته عندما رأى محمدا، أصابه الجبن يريد أن يستفزه. وأتى بعامر ابن الحضرمي الذي قتل أخوه عمرو بن الحضرمي وقال له: هذا ثأرك بارزا ويريد عتبة أن نعود، قم فهيج الناس. في رواية ذكرها الإمام الذهبي في تاريخه أنه قام فكشف رأسه، رواية السيرة فقام فكشف استه، يعني أبدى سوءته واستقبلهم بعجيزته وقال: يا لاثارات عمرو، يا لاثارات عمرو، فهيج الناس. فأفسد ابن الحنظلية رأي المعتدلين وأخذوا برأي المتشددين وأقبلوا. خرج هؤلاء الثلاثة للجلاد، خرج إليهم بعض الأنصار، معوذ ومعاذ ولدا عفراء، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن فلان وفلان. قالوا: أكفاء ولكننا نريد إخواننا، أرسلوا إلينا أكفاءنا منا. عبيد بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد. قام أبو عبيد. قم يا حمزة. قام حمزة. قم يا علي. انظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمه وابن عمه وابن عمه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة الحق، ما كان ليجعل أقرباءه، ما كان ليجعل أرحامه وراء ظهره يحميهم ثم يقدم ترسا في الحرب من دونهم، وإنما قال: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. فقام، قام علي إلى قرنه فقتله ضربة واحدة، والحمزة ضربة واحدة، وأما عبيدة فكان أسن القوم فاختلف مع قرنه ضربة بضربة، فحمل علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلوه جميعا وحملوا عبيدة. مات بعد حوالي شهر رضوان الله عليه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة، أقبلوا، وأقبل جند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم لا بالسيوف وإنما بالنبال يرمونهم من بعيد، حتى اقتربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه ويبتهل. في وسط المعركة أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة. نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط المعركة إغفاءة واحدة، ثم انتبه فخرج يثب يقفز في أدرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة الحرب، خرج يقفز يثب في أدرعه يقول أبشر أبا بكر، لأنه رأى في المنام من؟ قال هذا جبريل على ثناياه النقع، لقد جاء المدد وجاءت ملائكة الله. أخذت المعركة خطا جديدا، نزلت الملائكة، الرجل من الأصحاب رضوان الله عليهم يرفع السيف ويريد أن يضرب الكافر فيجد رأسه قد ندرت، يريد أن يضرب الكافر فيجد يد الكافر قد انقطعت، حتى إن العباس أوتي به أسيرا فجاء به رجل فقال يا رسول الله أسرت العباس عمك، يقول يا عم يا عماه العم والد، أنت أبي من بعد أبي، العم والد، يا عباس يا عماه أوتي بالعباس أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول لقد أسرته، والعباس يقول لا يا رسول الله والله ما أسرني والله ما أسرني وما له طاقة بأسري. قال ومن أسرك؟ قال يا رسول الله إنما أسرني رجل أجلح أحسن الناس وجها، أحسن لا أراه بين الناس الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للآسر أما أنت فقد أسره لك ملك كريم. عندما جاء واحد من الأصحاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا على فرس أبيض من صفته كذا وكذا، قال هذا من مدد السماء الثالثة. نزلت الملائكة وجاء جبريل عليه السلام ووقعت الواقعة وأزفت الآزفة واستدارت راح الحرب على الذي كان يقول لابد أن تتسامع من العرب، فلتسمع بك العرب ولتسمع بك الدنيا إلى يوم أن يرثها الله. أليس ربك يعامل الناس على قدر نياتهم؟ يريد أن يشرب الخمر وأن تعزف القيان وأن يرتكب الفاحشة والمنكر وأن يتسامع به الناس بطرا وأشرا وكبرا ورئاء الناس، فليكن ما يريد. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعركة وأصحابه رضوان الله عليهم والملائكة والقوم ينهزمون، يأسر الأصحاب رضوان الله عليهم 70 ويقتلون 70. في ليلة المعركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الساحة، انظر إلى هذا، في الساحة، ساحة المعركة، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الساحة يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا في المعركة إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول الراوي والله ما جاوز واحد منهم مصرع في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء جبريل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أغفى إغفاء ثم انتبه خرج إليه فأخذ حفنة من حصباء من الحصى الصغير، ثم قال شاهت الوجوه وألقى بها رميا في وجوه القوم فما منهم من واحد إلا أصابه منها شيء. يقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما وقعت الواقعة فيهم وجاء نصر الله تبارك وتعالى ودارت الدائرة عليهم، كان أبو جهل في مثل الحرجة، يعني كما تدخل أنت في وسط الشجر الذي تشابكت أغصانه حتى لا يراك أحد وأنت بالداخل من الخارج، من الشجر الذي اشتبكت فروعه وتداخلت أغصانه، كان في مثل الحرجة من الرماح، أحاط به من كان عنده من أصحابه بأبي جهل إنه القائد العام لجند المشركين، فقالوا والله لا يخلص لأبي الحكم أبدا ونحن أحياء. شاب من شباب الأنصار معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء، جاء إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الكبار، فقال له من غير أن يعرف أخوه ولا يدري، هذا عن يمين وهذا عن شمال، فيأتي إلى المهاجري ويقول له: يا عم أين أبو جهل؟ يقول له: يا ابن أخي وما تصنع به؟ يقول: والله لئن رأيته لألجمنه أو لألحمنه بسيفي هذا. قال: كان أبو جهل في مثل الحرجة، فانكشف عنه أصحابه شيئا قلت هو ذا. الآخر، الشاب الآخر من الأنصار من الجهة الأخرى، يقول: يا عم أين أبو جهل؟ يقول: وما تصنع به يا ابن أخي؟ يقول: والله لئن رأيته لألجمنه أو لألحمنه بسيفي هذا. قال: هو ذا. فطار إليه، اختلف فيه ضربة. معاذ بن عمرو بن الجموح وصل إلى أبي جهل، انكشف عنه أصحابه، وعند أبي جهل ولده عكرمة ابن أبي جهل، أسلم بعد ذلك ومات شهيدا رضوان الله عليه. وصل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ أو معاذ بن عفراء، وصل معا إلى أبي جهل، فاختلف فيه ضربتين، يعني هذا ضربه بسيفه وهذا ضربه بسيفه. معاذ بن عمرو بن الجموح يقول: والله لقد ضربته فأطرت فخذه، فما أشبهها إلا بالنواة من تحت الرحى، يعني كما تدير الرحى فتطير النواة لوقع الحجر على الحجر، تطير بعيدا، طارت ساقه بعيدا. يقول: فحمل علي عكرمة فضربني، فأطن ذراعي إلا أنها كانت ممسكة بجسمي بجلدة هنالك. يقول: فكنت أحمل ذراعي، انظر الآن ذراعه قد انفصلت عظامها وانفصل لحمها ولم يبق إلا بعض الجلد، وهي قد تدلت بجواره، تدلت كالشيء ليس من جسده وليس إلى جسده، وكأنه لا يعرفه. أليس هناك من ألم؟ ما هؤلاء القوم؟ ألا يتألمون؟ ألا يجدون مسا لألم يقع بتلك الأجساد الطاهرة؟ إنها الأرواح عندما تعلو فوق طينية الأجساد يكون القانون قانون الروح لا قانون الجسد. ماذا كان؟ كان أن ظل عامة يومه في القتال بعد ضرب أبي جهل يقاتل وذراعه قد تدلت هناك. قال: فلما أتعبتني جعلتها تحت رجلي، ثم تمطيت ففصلتها وانطلقت إلى المعركة. تتصور؟ ذراعه قد أمسكت في جسده بقطعة من جلد. يقول: فماذا أصنع فيها؟ هي الآن أصبحت عبئا، فماذا أصنع؟ أنا أريد أن أقاتل. لو أن أحدنا كان مكانه فأصيب في بعض ظفره بشيء لتنحى من المعركة جانبا وقال: أصبت يا عباد الله، الجراح أيها ولكن هذا لا يريد أن تعوقه ذراعه وقد أصبحت بلا فائدة. يقول: وضعتها تحت رجلي ثم تمطيت ففصلتها وعدت إلى المعركة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله. وهذا يقول: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني سيفك. فأراه سيف، قال: أنت قتلت. أرني سيفك، فأراه سيف، قال: أنت قتلت. ثم قضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضوان الله عليه، هذا الشاب الصالح من شباب الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو جهل أصبح الآن مجندلا على الأرض، ويأتي إليه عبد الله بن مسعود. كان قد لقي عبد الله بن مسعود يوما بمكة فآذاه، فلما رأى عبد الله بن مسعود وكان قليل الجسد كبير الروح والقلب والإيمان رضوان الله عليه، لما رآه مجندلا قال: عدو الله أبو جهل. وأخذ سيفه يريد أن يحز رأسه، فلم يستطع فارتقى فوق صدره. ماذا قال أبو جهل؟ انظر إلى العناد الذي يورث الكفر، وانظر إلى الخيبة عندما تعقد على القلب بأقفالها، انظر إلى الطبع على القلوب كيف يكون. هذا رجل يموت فيه جراح ورجله قد طارت بعيدا كالنواة من تحت الرحى، إلى جراح، هذا رجل مهزوم يموت، ولكن الكبر الذي فيه لا يفارقه إلا بخروج روحه النجسة من جسده النجس. عبد الله بن مسعود يضع رجله على صفحة عنقه ويريد أن يحز رأسه، ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: لو أن غير أكار قتلني. الأكار يعني الأجير، لأن عبد الله بن مسعود كان يستأجر لرعي الغنم لأهل مكة بمكة، وأبو جهل يعرف ذلك، فيقول: لو أن غير أكار، لو أن غير أجير هو الذي قتل، يعني لو واحد من الشرفاء من الذين يستعظمون في الدنيا وبين الناس هو الذي قتل، يعني حتى القتلة يريد قتلة مخصوصة فيها كبر، يقول: لو أن غير أكار قتلني لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له عبد الله بن مسعود: ألا ترى أن الله قد أخزاك يا عدو الله؟ انظر إلى الطبع على القلب، واسأل ربك أن يفض عن قلبك أغلاله وختمه. اللهم فك عن قلوبنا أغلالها، وأذهب عنها ما طبع عليها يا رب العالمين، وارفع عنها حجوبها وحجابها. يقول له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا ترى أن الله قد أخزاك يا عدو الله؟ فيقول له: وهل إلا رجل من العرب قتلتموه؟ يعني ماذا صنعت؟ قتلتم رجل من العرب، العرب يقتل بعضها بعضا، أي شيء أتيتم به؟ انظر إلى الكبر حال الوفاة. يصعد عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه فوق صدره فيقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني لا أنت ولا أبوك ولا أجدادك، كان الواحد منهم يحلم في يوم من الأيام أن يجلس في هذا المجلس أو يصعد في هذا المكان الذي أنت فيه الآن، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كبر. حز رأسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد قتل الله تبارك وتعالى عدو الله أبا جهل. يقول: الله الذي لا إله غيره. يقول: والله الذي لا إله غيره. الله الذي لا إله غيره. والله الذي لا إله غيره. الله الذي لا إله غيره. والله الذي لا إله غيره. يقول: قم فلننظر إليه. حتى وقف عليه فنظر، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع تلك الجثث، 70 جثة لهؤلاء الكفار من قريش، فجمعت هنالك في بعض القلب، جمع قليب، فجعلت في تلك القلب ثم أهيل فوقها التراب. كم من عادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ما غزا قوما لا يرحل عن المكان الذي وقعت فيه المعركة إلا بعد 3 أيام، فأقام ببدر 3 أيام، بشريات النصر تصل إلى جميع أرجاء جزيرة العرب، إلى جميع أماكن الحجاز وتهامة واليمن، تطير في كل مطار وتسير في كل مسار. لقد نصر الله محمدا وحزبه. سبحان الله، كيف ونصر على من؟ على أبي جهل وعتبة وشيبة والوليد ومن هنالك، أبي بن خلف والصناديد، كل هؤلاء كسروا شر كسرة، وكل هؤلاء أصبحوا تحت التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوهم في هذا القليل، أهيلوا فوقهم التراب، لا ينصب هنالك لبن، يعني ذلك الطوب الذي يجعل في القبور حتى لا يكون التراب ملاصقا للأجساد، وإنما أهيلوا فوقهم التراب، تجعل تلك الأجساد في القليب، يهال فوقها التراب، تردم تلك القليب. بعد 3 أيام يؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل: هيا يا رجال، سنعود منتصرين، سنعود بالفرقان بين الحق والباطل، بالفرقان بين ما كان وما سيكون، بالفرقان بين ماضي البشرية من آدم إلى يوم 17 من رمضان في 2 من هجرة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل الرحيل يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند القليل: يا أبا جهل، ألا تتمنى أن كنت طائعا لله ورسوله؟ يا عتبة، يا شيبة، يا أبي، يا وليد، يناديهم بأسمائهم وهو واقف على شفا القليل. يجيء عمر يقول: يا رسول الله، تنادي قوما قد جيفوا، قد أصبحوا جيفا، أصبحوا رمما، هم لا يجيبون. ماذا يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما أنتم أيها الأحياء من الأصحاب، ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يجيبون. هم يسمعون، هم يندمون ولا تحين مندمي، هم لا يستطيعون إجابتني اليوم. نصر الله رب العالمين محمدا وحزبه، وأعلى الله رب العالمين محمدا وأعلى قدره، نصر الله رب العالمين الإسلام ورفع رايته خفاقة في أعلى الذرى وفوق السحاب وعند المنتهى. يعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأسرى بسبعين، بعدما قد غيب تحت التراب من الكفار من الصناديد سبعين، ويعود بالأسلاب بالغنائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لماذا؟ لأن الذل كان لله، ولأن العزة لا تكون إلا لله، ولأن العبد إذا أسلم قياده لله وجعل مقود قلبه وزمامه وخطامه بيد الشرع فلا بد أن ينصره الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على ضد ما خرج عليه الكفار، هم خرجوا بطرا ورئاء الناس، خرجوا إفسادا في الأرض وفسادا في الضمير وفي الاعتقاد، هم خرجوا من أجل الظلم والبغي. وأحكي لك خاتما إن شاء الله تبارك وتعالى بموقف واحد تستدل به على أن الإنسان إذا اختلت عنده معايير القيم فلن يرى شيئا على حقيقته أبدا. عندما تراءى الجمعان، عندما تراءى الجمعان وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه قريش قد رمتكم بأفلاد كبدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مناجيا ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذا الجمع من أصحابه رضوان الله عليهم، لا تعبد في الأرض. اللهم إن شئت ألا تعبد في الأرض، وربك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي ربه: يا رب أقطعنا للرحم، اللهم انصر اليوم أوصلنا للرحم، انصر اليوم أوصلنا للرحم، اللهم انصر اليوم أحبنا إليه. تظن هذه دعوة الرسول؟ هذه دعوة أبي جهل. عندما رأى أبو جهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انصر اليوم أوصلنا للرحم وأحبنا إليك، اللهم أحني اليوم أقطعنا للرحم وأبغضنا إليك. أبو جهل هو الذي يدعو هذا الدعاء، انظر إلى ثقته بذاته، إلى ثقته بشيطانه. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيد أمثال هذه الذكرى التي هي فرقان ينبغي أن يلتفت إليه، أن يعيد أمثال هذه الذكرى على الأمة الإسلامية بالنصر والعزة والتمكين في الأرض، بالعودة إلى دينه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم يا رب العالمين اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم سدد ألسنتنا وثقل موازيننا، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين يا رب العالمين، اللهم سلم عواصم المسلمين يا رب العالمين من كل غاز معتد أثيم كافر مشرك لئيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.